وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفرع الثالث أنه تبين بما تقدم أن الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدمه إلى ثلاثة عوالم كلية: أحدها عالم المادة والقوة، وثانيها عالم التجرد عن المادة دون آثارها، وثالثها عالم التجرد عن المادة وآثارها. نحن في الأبحاث السابقة ذكرنا أنه جميع العلوم الحصولية تنتهي إلى العلوم الحضورية، وقلنا أيضا حسب تقسيم العلم الحصولي إلى الكل والجزئي أنه كل علم حصولي سواء كان في مرتبة العقل أو في مرتبة المثال أو في مرتبة الخيال بتعبير آخر أو في مرتبة الحس، كله ينتهي إلى الحواس الخمسة وإلى الخارج، ولا يوجد علم لا يرتبط بالخارج. بناء على هذا أيضا ذكرنا أن العلم الحصولي حسب انتزاعه من الخارج لا يمكن أن نحكم بأن هناك مورد لنقض هذا الانتزاع كمورد الجوهر أو مورد الصفات النفسانية، وأجبنا عن هذين النقضين بقولنا فإن قلت قلت، وتقدم البحث عن ذلك مفصلا. تبين بما تقدم أن الوجود في الحقيقة حسب الظاهر عبارة المصنف تبين بما تقدم لا من خصوص ما تقدم في هذا الفصل، تبين بما تقدم من خلال هذا البحث والأبحاث التي تقدم ذكرها في الفصول السابقة، أنه الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدمه إلى ثلاثة عوالم كلية. العالم الأول هو عالم المادة والقوة الذي يعبر أحيانا عنه السماوات أو الأراضين الدنيوية أو السماء والأرض عليكم السلام الدنيوية حسب تعبير بعض الروايات عالم الدنيا. والعالم الثاني هو عالم التجرد عن المادة دون آثارها الذي ينقسم إلى قسمين، إلى المثال الأكبر وإلى المثال الأصغر. المثال الأكبر هو المثال الذي منفصل عن وجود الإنسان، والمثال الأصغر هو الذي متحد مع وجود الإنسان، والنفس تتصرف في ذلك العالم بأي شكل أرادت. أحيانا تتصرف وتوجد في ذلك المثال الأصغر القائم بالنفس صورا مطابقة للواقع، وأحيانا صورا جزافية وغير مطابقة للواقع. وبعد ذلك هناك عالم يسمى بعالم العقل، وهو عالم يوجد فيه بعض الموجودات في عالم الإمكان، ولكن هذا البعض فاقد للمادة ذاتا وأثرا بحيث أنه مجرد تام. هذا عالم العاقل حسب مدرسة المشائين ذات عقول عشرة، حسب مدرسة المشائين ذات عقول عشرة طولية فقط، حسب مدرسة الإشراقيين ذات عقول ولكن أعم من الطولية والعرضية، باعتبار أنه ظاهر عبارة السيد العلام هنا هو التمشي مع المشائين والميل إلى نظريتهم، لذلك السيد العلام فقط يذكر الترتيب الطولي بين هذه العوالم الثلاث، ولم يتعرض إلى عقول عرضية أو مثالات عرضية. وحسب ظاهر كلامي أنه لا يرى هذا المبدأ أو هذا المذهب من الإشراقيين صحيحا، باعتبار أنه يعتقد بأن في مراتب العقل وفي مراتب المثال وفي مراتب عالم المادة دائما النسبة، نسبة الطولية يعني نسبة العلية والمعلولية، ولا يمكن أن نفرض في عالم العقل أو في عالم المثال في مرتبة واحدة وجودية هناك عقول أو وجودات مثالية. هذا طبعا ملخص المطلب. التفصيل في هذا المطلب سيأتي إن شاء الله في المرحلة الثانية عشر، وباعتبار هناك نتكلم أكثر حول هذه العوالم الثلاث عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا نحن نقتصر على ما هو الموجود في المتن، وأنه هل واقعا يوجد دليل في مقام الإثبات أم لا. حسب رأي الشهيد مطهري رحمة الله عليه في تعليقته على أصول الفلسفة للسيد العلامة قدس سره الشريف، يرى أن هذا العوالم الثلاث فقط بحسب مقام الثبوت مفروض، بحسب مقام الإثبات لا يوجد دليل عقلي قطعي على إثباتها. نعم يمكن أن نفرض حسب ما نفهمه وحسب ما ندركه، أما هل أنه في الواقع الخارجي مع قطع النظر عن قدرة العقل وفهم العقل، هل أن في الواقع الخارجي عوالم ثلاثة موجودة؟ ليست أربعة، ليست خمسة، ليست ستة، مو معلوم. هل أنه شخص ذهب إلى كل عالم الإمكان وكشف كل عالم الإمكان ولم يرى فيه إلا ثلاث عوالم؟ ما هو موجود دليل في مقام الإثبات. في مقام الثبوت حسب القواعد والأدلة العقلية، نقول مقتضى القواعد العقلية والأدلة العقلية أن نفرض ثلاث مراتب لوجود عالم الإمكان. أما في مقام الإثبات هل أنه ثلاث مراتب؟ لعل هناك مرتبة رابعة، ولكن عقول البشر إلى الآن لم تصل إليه. لا، الاستقراء يكون استقراء قطعا. لا لحظة، الاستقراء هنا قطعا ناقص، والاستقراء الناقص قبل لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. إذا كان الاستقراء استقراء تاما نعم، والاستقراء التام يقدره حسب الأدلة الموجودة عندنا، الاستقراء التام فقط يتمكن منه المعصوم باعتبار ارتباطه بعالم الملكوت و كونه موجودا بين الملكوت والملك، فلهذا يتمكن أنه يثبت هذا المعنى. أما غير المعصوم لا، عشر أمثال صدر المتألهين يجون إلى هذه الحوزات العلمية ما أتصور يكشفون في مقام الإثبات أن هناك لا توجد عوالم أكثر من ثلاثة ولا أقل من ثلاثة مثلا. هذا كله بحسب مقام الثبوت والأدلة العقلية. أما حسب الواقع الخارجي هل أن العوالم هذه أقل أو أكثر، لا دليل على ذلك. على يتحل لا نوسع في هذا البحث، باعتبار سيأتي البحث عن هذه العوالم بصورة أوضح وأكثر في المرحلة الثانية عشر إن شاء الله. الثالث، أنه تبين بما تقدم، ولعله إشارة إلى ما تقدم من البحوث لا ما تقدم في خصوص هذا الفصل، لأنه ما تقدم في خصوص هذا الفصل لا يوضح كاملا أن هناك عوالم ثلاث، يعني حسب ما تقدم في هذه المرحلة إلى هنا أن الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدمه إلى ثلاثة عوالم كلية. مقصود من الكلية هنا السعة الوجودية، يعني نقسم عالم الإمكان بسعة وجوده إلى ثلاث مراتب، أيضا تلك المراتب سعة وجودية فيها. فالمرتبة الأولى هي المرتبة التي تسع كل وجود مادي، المرتبة الثانية هي المرتبة التي تسع كل وجود مثالي، والمرتبة الثالثة هي مرتبة تسع كل وجود عقلي. أحدها عالم المادة والقوة المعبر عنها في لسان الآيات أو الروايات بعالم الدنيا أو سماء الدنيا أو الأرض والسماء حسب لسان العرف العام، وثانيها عالم التجرد على المادة دون آثارها من الشكل والمقدار والوضع وغيرها. ففي هذا العالم الصور الجسمانية وأعراضها وهيئاتها الكمالية، ولكن من غير مادة تحمل القوة، يعني القوة والاستعداد الموجود في عالم المادة ما موجود في عالم المثال، ولكن آثارها موجودة. إذا نريد أن نقرب إلى الذهن عالم المثال، أفضل مصداق له هو الرؤيا. الإنسان يرى في الرؤيا أن زيد جلس، أكل، شرب، تكلم في داره مثلا أو في سيارته، ولكن في الحقيقة هل أن المادة موجودة؟ لا، وإنما آثار المادة موجودة، يرى الماء آثار المادة ولكن نفس المادة ما موجودة. أو مثلا الشخص الذي كان حيا قبل 50 سنة والآن ميت، يراه في المنام أنه مثل ما كان في الدنيا. هذا هو عالم المثال، يعني يرى الأشياء بآثار المادية ولكن لها تجرد مثالي برزخي بين الوجود المجرد التام العقلي وبين الوجود المادي التام وهو المادي. خب المرآة شوي فيها تسامح، باعتبار أن المرآة في الحقيقة هذا مقتنع على أنه الصورة حقيقتها شنو؟ هي تشعشع الأمواج من الأجسام على العين أو بالعكس، هذا فيها نوع من التسامح مع الدقة في الرؤية البصرية. أما هذا الذي يرى في عالم المنام زيد الذي كان قبل 20 سنة مثلا حيا والآن ميت، قطعا هذا وجود مثالي، هذا لا تسامح فيه، لأن عينه الباصرة لا ترى وإنما نفسه ترى، والنفس بلا شك مجردة. هذا المثال بعد لا يوجد أي تسامح فيه. أما مسألة المرآة فيها تسامح باعتبار أن منشأ الرؤية هو عين باصرة، وهذا يبتنع على حقيقة النظر والرؤية أنه ما هي حقيقتها مثل ما تقدم الإشارة إليها. ويسمى عالم المثال وعالم البرزخ لتوسطه بين عالمي المادة والتجرد العقلي. برزخي يعني متوسط بين عالم المادة وعالم العقل. وقد قسموا المشائيون وقد قسموا الإشراقيون، لأن الإشراقيون المشائيون لا يرون 3 عوالم، المشائيون يرون عالمين فقط، عالم العقل وعالم المادة. الإشراقيون يرون 3 مراحل و3 عوالم، وصدر المتألهين في هذا المبنى يخالف المشائين ويوافق الإشراقيين. في قبال آراء طبعا أخرى من علماء الإمامية مثل محدث المجلس مثلا رحمة الله عليه في الأسفار في البحار، يقول بأنه أصلا التجرد فقط يختص بالله تعالى، وعالم الإمكان كله مادي، والمجرد بمعنى الحقيقي والتمام الكلمة فقط ذاته المقدسة. إذا لا يوجد إلا وجودان، وجود مجرد وهو الله، ووجود عالم الإمكان كله وجود مادي. هذا نظر بعض حكمائنا وبعض علمائنا، هذا بعد إنكار لهذه العوالم 3 من أساسها. كل مادي نعم نعم، يصرح بالبحار أن هذا كل مادي، غاية ما هناك أنه وجودات المادية مختلفة في آثارها، فقط الله تعالى مجرد وغيره كله مادي. إيه لا أقول يعني علمائنا يلتزمون بذلك، لا، البحث بحث فلسفي صحيح، معروف أنه محدث ولكن صاحب نظر في الفلسفة، فنظره في هذه المسألة أنه لا، أن التجرد فقط يختص بالله تعالى ولا يشمل ما سواه. على أي حال متكلمين نعم، المشهور عنهم هكذا نعم. اي خب لا، باعتبار انه احنا نعتقد ان المتكلمين الامامية هم كلهم حكماء، لان المتكلمين الامامية هم جمعوا بين منهج الحكمة ومنهج علم الكلام. مثلا الحكيم الطوسي الذي عنده شرح التجريد هم متكلم هم حكيم، كذلك مثلا صدر المتألهين ايضا متكلم وحكيم، سيد العلامة رحمة الله عليه هم متكلم هم حكيم، العلامة الحلي الذي كتب كشف المراد على شرح التجريد ايضا هم متكلم وايضا حكيم. ولهذا كل متكلم من متكلمين الإمامية عند نظرات في هذه المسائل الفلسفية. مباني المتكلمين المباني المتكلمين عادة وغالبا المباني التي هي مأخوذة من السنة، لأن السنة منهج علم الكلام عندهم يختلف تختلف عن منهج الفلسفة. هم يرون الكلام في قبال الفلسفة لأجل الاختلاط الموجود في المسائل الكلامية بين الشيعة والسنة في كتبنا الكلامية. أحيانا تطرح المسألة حسب الذوق المشترك بين الفريقين، يعني حسب شنو؟ حسب فهم المتكلم السني والشيعي، حسب فهم المتكلم السني والشيعي. هذا بعد راح يخرج عن اصطلاح الحكماء الإمامية، راح يصير اصطلاح خاص في علم الكلام. وإلا المتكلمين الذين من المحققين في مدرسة أهل البيت هم كلهم حكماء وكلهم يوافقون مسائل الفلسفة، إلا أنه في بعض المسائل أكو هناك خلاف بينهم، مثل ما يشير العلامة الحلي في شرح التجريد، وكذلك نفس المحقق الطوسي مثلا يشير في شرح التجريد إلى بعض المسائل التي هي نعم وقعت خلاف. مثلا باب المثال مسألة المعاد الجسماني، أن هذه المسألة صارت هي محل الخلاف بين المتكلمين وبين الحكماء. وحتى نفس الحكيم الطوسي مثلا يرى أن هذه المسائل الخلافية إذا ندقق النظر فيها النزاع لفظي، وأن ما يقوله المتكلم الإمامي نفس ما يقوله الحكيم الإمامي، إلا أن الاختلاف في الاصطلاحات، فذاك يقصد من المصطلح شيئا وهذا يقصد شيئا آخر. وقد قسموا عالم المثال إلى المثال الأعظم القائم بنفسه والمثال الأصغر القائم بالنفس، الذي تتصرف في هذا المثال الأصغر النفس كيف تشاء بحسب الدواعي المختلفة، فتنشئ أحيانا صورا حقة يعني مطابقة للواقع صالحة، وأحيانا صورا جزافية تعبث بها. وثالثها عالم التجرد عن المادة وآثارها ويسمى عالم العقل. والعوالم الثلاثة مترتبة طولا، يعني النسبة بينها نسبة العلية والمعلولية، فأعلاها مرتبة وأقواها وأقدمها وجودا وأقربها من المبدأ الأول تعالى وتقدس عالم العقول المجردة. لماذا؟ لتمام فعلية العقول وتنزه وجود العقول عن شوب المادة والقوة الذي نعبر عنه بعالم العقل، يعني عالم المجردات التامة التي لا تحتاج إلى المادة ولا توجد فيها آثار المادة. ويليه عالم المثال المتنزه عن المادة دون آثارها، ويلي عالم المثال عالم المادة موطن النقص والشر والإمكان الاستعدادي، طبعا لا الإمكان الذاتي، لأن الإمكان الذاتي مشترك في جميع هذه العوالم فإنها هي مصادق الإمكان الذاتي. ولا يتعلق بما فيه يعني في عالم المادة العيل إلا من جهة ما يحاذيه من عالم المثال أو العقل على ما تقدمت الإشارة إليه. لذكرنا أن العلم ليس أمرا ماديا، موجود مجرد إما مثالي وإما عقلي، ولهذا عالم المادة بما هو مادة لا يوجد فيها العلم، وإنما العلم يتعلق به بإزاء ذلك الموجود المجرد المثالي أو العقلي الموجود. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. الفصل الرابع ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي بمعنى آخر. نحن في الفصل السابق قسمنا العلم الحصولي إلى الكلي والجزئي بهذا المعيار، أن المقصود من العلم الحصولي الكلي هو التصور أو المفهوم الذي يقبل الانطباق على كثيرين. في قباله هو التصور أو المفهوم الذي لا يقبل الانطباق إلا على مصداق معين. في قبال هذا التقسيم هناك تقسيم آخر، قالوا بأن العلم الحصولي ينقسم إلى كلي وجزئي ولكن بمعنى آخر، وهو أنه إن كان العلم لا يتغير بحسب تغير المعلوم الخارجي وكان ثابتا يقال أنه كلي، وإذا كان يتغير بتغير المعلوم الخارجي يقال أنه جزئي. لا شك أن المقصود من المعلوم الخارجي هو المعلوم بالعرض لا المعلوم بالذات، لأن المعلوم بالذات كما تقدم في الفصول السابقة متحد مع العلم ومصداقا واحد، فلا يمكن أن نفرض أن العلم ثابت والمعلوم متغير وأنه هل يتغير أو لا يتغير. في الحقيقة العلم والمعلوم بالذات شيء واحد مصداقا، وإنما الفرق بينهما بالاختلاف والاعتبار المفهومي لا بالاختلاف والاعتبار الوجودي. أما بين العلم وهو الذي عين المعلوم بالذات وبين المعلوم بالعرض وهو المعلوم الخارجي، هذا لا يوجد عينية في المصداق، وإنما بينهما تخالف وتباين واضح. بناء على هذا، إن كان العلم لدى العالم ثابتا سواء تغير المعلوم الخارجي أو لم يتغير المعلوم الخارجي، نسمي هذا العلم كليا، هذا العلم الفصولي. وإن كان هذا العلم بتغير المعلوم الخارجي يتغير، نقول أنه علم جزئي. نوضح بمثال، مثلا إذا فرضنا أنه هناك بناء ونريد أن نأخذ صورة علمية من هذا البناء، مثلا نأتي بمعمار أو مهندس للبناء ويصور لنا هذا البناء بصورة علمية، هذه الصورة العلمية لدى المهندس أو المعمار بعبارة أخرى، هذه الصورة العلمية ثابتة في نفسه سواء فرضنا في الخارج البناء موجود أو لم يكن موجودا، سواء وجد البناء مثلا في المستقبل أو لم يوجد، سواء البناء في الخارج لو كان موجودا وأخذ منه الصورة العلمية هل أنه بقي موجودا أو انعدم، على جميع التقادير تلك الصورة العلمية التي هي مطابقة لهذا المعلوم الخارجي أمر ثابت، وهي هندسة هذا البناء وطرح هذا البناء، سواء كان البناء موجود أو غير موجود. بإصطلاح الحكماء يعبر عن هذا العلم بعلم قبل الكثرة، علم قبل ما يحصل الشيء، قبل ما يتخصص الشيء في الخارج. مثلا الآن الإنسان عنده علم عن صورة عن شيء بعد لم يقع، عن فعل من أفعاله، هذه الصورة وهذا العلم موجود عنده سواء وقع الفعل أو لم يقع، وسواء وجد وعدم أو لم يوجد أصلا، على جميع التقادير هذه الصورة محفوظة في ذهنه، هذا يعبر عنها بالعلم الحصولي الكلي. وبتعبير أدق نقول العلم بالعلة بعلة الشيء دائما يكون علما كليا، لأن النسبة الموجودة بين علة الشيء وبين معلوله نسبة ثابتة، والعلم بالعلة علم بالمعلول، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول وأمر ثابت لا يتغير. هسه سواء وجد المعلول في الخارج أو لم يوجد، سواء وجد وعدم، مع ذلك العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول مع قطع النظر عن الوجود الخارجي للمعلول. وهذا له مثال آخر، كالمنجم الذي يأتي ويقول في الشهر الآتي مثلا سينخسف القمر، ويضع موازينا فلكيا حسب تلك الموازين يرى علة الانخساف، ولهذا يقول بعد شهر يقع الخسوف. بعدما يقول يقع بعد الشهر الخسوف، سواء وقع أو لم يقع أو وقع وانتهى وكل شيء، مع ذلك تلك الصورة العلمية الموجودة لديه عن علة الخسوف والمعلول وهو خسوف القمر، تلك الصورة العلمية بالعلة والمعلول أمر ثابت لا يتغير، هذا يعبر عنه بالعلم الكلي. في قباله العلم الجزئي وهو الذي يتغير حسب تغير المعلوم الخارجي، كمن يرى بالعين الباصرة يرى زيد يمشي، وحين المشي يلتقط منه صورة علمية حسية، خب عندما يقف زيد تنتهي هذه الصورة وينتزع من وجود زيد صورة الوقوف، فتغيرت علمه، أي صورته العلمية المحسوسة الحسية الجزئية بتغير المعلومة الخارجي. بعد ذلك إذا بقت صورة حركة الزيد ومشيه في الذهن، تلك الصورة بعد تكون صورة خيالية، لأن مرحلة ثانية تصير. أما حين الرؤية وحين مشي زيد يأخذ منه صورة المشي، أما عندما توقف زيد أيضا هم يأخذ صورة المشي، لا بعد يأخذ صورة الوقوف والتوقف. إذن تغيرت الصورة العلمية من المشي إلى الصورة العلمية أي التوقف. لماذا؟ لتغير المعلوم الخارجي في الخارج. زيد من الحركة سكن وتوقع، وهذا يعبر عنه بالعلم الجزئي. اي كما سيصرح ان شاء الله، يصرح في فصل الخامس ان شاء الله، اليوم نريد نكمل الى فصل السابع نوصل. يقول بانه هذه الفصول كلها تقسيمات للعلم الحصولي.
نعم.
شوفوا باعتبار ليش سيد العلامة الحكمة في ذكر هذه التقسيمات، انه في الحقيقة هذه مصطلحات مشهورة على لسان الحكماء. سيد العلامة الى الان ما يقسم العلم الحصولي الى كل وجزئي بمعنيين. الطالب بعدما يحضر الاسفار او شرح المنظومة يضيع عليه المطلب، يقول هذا اصلا ما ادري شنو العلم الحصولي، ينقسم الى كليا وجزئي بمعنى والى كليا وجزئي بمعنى اخر. وهكذا مثلا انواع التعقل، مراتب العقل الحصولي، ما تقدم من ان العلم ينقسم الى شنو، تصوره الى الجزئي والى الكلي، هذه كلها بيان المصطلحات الفلسفية في باب العلم. صحيح مبنائيا نعتقد أن جميع العلوم الحصولية ترجع إلى علوم حضورية، ولكن اصطلاحا إذا نريد نبين أقسام وأنواع العلم نحتاج إلى هذه المصطلحات. إذن هذا في الحقيقة إفادة المصطلحات وبيان المصطلحات الفلسفية استعدادا للطالب وتهيئا للطالب لفهم المطالب الأعلى من هذا المستوى. ينقسم العلم الحصولي إلى كليا وجزئيا بمعنى آخر. فالكلي هو العلم الذي الغداء عليكم ماكو مانع. فالكل ما يوصل إلى الغداء شيخنا، لو كان يوصل كنا نأخذ إلى آخر نهاية. فالكل هو العلم الذي لا يتغير بتغير المعلوم الخارجي، كصورة البناء التي يتصورها البناء فيبني على تلك الصورة، فإنها أي صورة البناء على حالها قبل البناء ومع البناء وبعد البناء وإن انعدم البناء فإنها موجودة، ويسمى باصطلاحهم علم ما قبل الكثرة، يعني علم ما قبل التخصص بالوجود الخارجي أو التشخص، لأن التشخص يلازمه التكثر، لأن كل شيء في وجوده الخارجي يتشخص بلوازم التشخص، ولوازم التشخص هي أمور متكثرة، كم وكيف وكون ومكان وأين وواق وأمثال ذلك. والعلم من طريق العلال، هذا في الحقيقة إعطاء القاعدة الكلية في هذا العلم الكلي. والعلم من طريق العلال كلي من هذا القبيل، يعني كل علم يصل إلى المعلول ولكن من طريق كشف علته، هذا أمر كلي. لماذا؟ لأن العلم بالمعلول من طريق علته أمر ثابت، دائما هذا العلم يكون ثابتا، سواء وقع المعلول مع علته في الخارج أو لم يقع، وجد أو لم يوجد. كعلم المنجم، هذا مثال آخر يصير توضيح القاعدة الكلية، كعلم المنجم بأن القمر منخسف يوم كذا ساعة كذا إلى ساعة كذا يرجع فيه الوضع السماوي بحيث يوجب حيلولة الأرض بين القمر والشمس، فعلمه بذلك على حاله، يعني على حاله لم يتغير قبل الخسوف ومع الخسوف وبعد الخسوف. والوجه فيه أن العلة التامة في عليتها لا تتغير عما هي عليه. نعم أحيانا لتتغير إذا كان علمه بالعلة كان علما ناقصا، بعد ذلك انكشف أنه كان عنده جهل مركب، ذاك بحث آخر، بعد ذاك موضوع خارج عن محل الكلام. كلامنا في العلم بالعلة التامة، ولهذا لاحظوا سيد العلامة قال والوجه فيه أن العلة التامة مو العلة التامة بحسب اعتقاد المنجم وبعد ذلك تتبين أن العلة كانت ناقصة، لا، العلة التامة الواقعية. ولما كان العلم بها مطابقا، العلم بالعلة التامة مطابقا للمعلوم فصورتها العلمية غير متغيرة، فدائما تكون هذه الصورة موجودة. وكذلك العلم بمعلول العلة لا يتغير لأن العلة والمعلول كلاهما متلازمان، فإذا كان العلم بالعلة التامة ثابتا العلم بالمعلول أيضا يكون بتبع ذلك العلم ثابتا. ومن هنا يظهر أن العلم الحسي لا يكون كليا، هذا في قباله، هذا المعنى الثاني، ينقسم إلى كلي وجزئي. إلى هنا كان بيان الكلي، من هنا يشرح المصنف في بيان الجزئي، لكون المحسوسات متغيرة، والجزئي هو العلم الذي يتغير بتغير المعلوم الخارجي، والمقصود من المعلوم الخارجي المعلوم بالعراض حسب اصطلاحهم في العلم الأصولي، كعلمنا من طريق الرؤية البصرية بحركة زيد ما دام يتحرك، فإذا وقف عن الحركة تغير العلم بالحركة وصار علما بالوقوف، ويسمى علم ما بعد الكثرة. فإن قيل أو قبل التشريع، هنا يوجد إشكال لعله في المرحلة الثالثة في بحث الوجود الذهني، نعم تعرضنا لهذا الإشكال وأجبنا عنه، أو في المرحلة الرابعة. الإشكال ينشأ من هنا أنه نحن ذكرنا من خصائص عالم المادة أن عالم المادة فيها التغير، ومقتضى التغير هو الزوال والتبدل، لأن عالم المادة حامل للقوة والاستعداد، ولذلك كل شيء مادي من حيث كونه موجودا له فعلية، من حيث كونه حاملا للاستعداد لموجود آخر فيه القوة والإمكان الاستعدادي، ولأجل كونه حاملا للقوة والإمكان الاستعدادي دائما يتبدل، يعني دائما القوة في الوجود المادي تتبدل إلى فعليات، وتلك الفعليات حاملة لقوى أخرى أيضا تتبدل إلى تلك القوى فعلية، وهكذا بناء خصوصا على بناء على مدرسة صدر المتألهين ثبوت الحركة الجوهرية في عالم المادة، فقط الأعراض ما تتحرك بل الجواهر أيضا هي في حالة الحركة والتكامل. خب هذا التغير، هذا التبدل وهذا الزوال من خصائص عالم المادة. أنتم ذكرتم سابقا في فصل الأول من هذه المرحلة أن العلم حقيقته مجردة، والمجرد يقابل المادي، إذن كيف الآن تقولون أن العلم الجزئي والعلم المحسوس يتغير بتغير المعلوم الخارجي؟ إذا تغير بتغير المعلوم الخارجي هذا دليل على أن الصورة الحسية حاملة للقوة والاستعداد، وهي أمر مادي مثل سائر الأشياء المادية في عالم المادة. هذا حاصل الإشكال. فإن قيل تغير العلم، والمراد من العلم كما اعترفتم به أي بالتغير في القسم الثاني، مرادنا من القسم الثاني يعني الجزئي أي الحسي، دليل كونه أي القسم الثاني ماديا، فإن التغير وهو الانتقال من حال إلى حال لازمه القوة، ولازم القوة المادة، لأن أنه ذكرنا أن العالم المادة لكون فيها المادة تحمل القوة والإمكان الاستعدادي، وقد قلتم في المرحلة في الفصل الأول من هذه المرحلة أن العلم بجميع أقسامه مجرد سواء كان حسيا أو غير حسي. هذا حاصل الإشكال. نجيب بنفس الجواب الذي ذكرنا هذا الإشكال سابقا في المرحلة الثالثة أو الرابعة، نقول أن المتغير من حيث كونه متغيرا له ثبات، وهذا العلم بالتغير غير كون العلم متغيرا. هنا عندنا علم بشيء متغير، ذلك الشيء المتغير ما هو؟ حركة زيد في الخارج التي توقفت والآن هو واقف. هذا الشيء المتحرك المتغير المتبدل، هذا الشيء هو المعلوم لدى العالم. علم العالم بهذا الشيء وهذا الشيء من حيث كونه متغيرا له ثبات، لأن ماهيته ماهية التغير، ولذلك العلم لا يتغير، وإنما في الحقيقة المعلوم الخارجي متغير. لماذا؟ لأن المعلوم ماهيته ماهية متغيرة. ولهذا المتغير له بعدان، تارة نلاحظ المتغير من حيث كونه متغير، هذا ملاحظة ذاته وذاتياته، تارة نلاحظ المتغير من حيث كونه شيئا موجودا وهو أمر له واقعية وحقيقة، وهذا له نوع من الثبات والاستقرار. ولهذا ذكرنا إذا تذكرون في بحث الجوهر أنه كان هذا الإشكال موجود، أن الجوهر إذا متغير وفيها حركة جوهرية كيف يصدر الجوهر من علة ثابتة وهي الجوهر المفارق للمادة؟ قلنا الجوهر يصدر ويوجد من الجوهر المفارق أي الجوهر المادي، ولكن لكونه جوهرا له ثبات. نعم وجوده وجود متغير. مثل ماذا؟ مثل نفرض مثلا باب المثال إذا نريد نغرب المطلب، مثل ما نقول أن الله تعالى خلق الماء، خلقة الماء تقتضي أن الماء تكون ذات سيلان وميعان، أما هذا مو معناته أن الماء ليس أمرا ثابت وليس شيئا واحد، شيء واحد له ثبات ولكن واقعه أمر مايع، بخلاف التراب الذي مثلا أو الحجر الذي لا أمر ثابت وأيضا خارجيتهم أيضا شيء صلب وليس ذات ميعان. هذا مو معناته أن الماء وجود في الواقع مركب من عدة وجودات وواقعه ليس شيئا واحد، لا شيء واحد له ثبات، ولكن هذا الشيء الواحد خصوصيته الذاتية هو الميعان. هنا نقول هذا الشيء المتغير شيء واحد له ثبات، والعلم يتعلق بذلك الشيء من حيث كونه له ثبات وله وحدة، إلا أن هذا الشيء في حد ذاته حقيقته حقيقة متغيرة في الخارج، مثل ما أن الحركة الجوهرية في الجوهر المادي توجد بنفس وجود الجوهر ويتصدر بنفس صدور وجود الجوهر من ماذا؟ من الجوهر المفارق. إذن فرق بين كون قولنا أن العلم متغير أو نقول أن العلم تعلق بشيء متغير، وبما أنه تعلق بشيء متغير، ذلك الشيء المتغير من حيث كونه موجود ومن حيث كونه له شيء ومن حيث كونه واقعية من الواقعيات له ثبات ما؟ نعم، وذاك الثبات المفروض له هو الذي متعلق العلم، إلا أنه هذا الشيء حسب وجوده الخارجي متغير. إذن العلم في الحقيقة هو الصورة العلمية المجردة التي لها ارتباط مستقيم ومباشر بهذا الشيء المتغير في الخارج وأمر ثابت، وناظر هذا العلم إلى ثبات هذا الشيء، والشيء من حيث كونه ثابتا متعلق بالعلم، ولكن حب من حيث وجوده الخارجي متغير لأنه التغير من ذاتياته، ولهذا يتحرك زيد من مكان إلى مكان وبعد ذلك يتوقف في ذلك المكان. أما الصورة العلمية الموجودة عن زيد هو صورة وجود زيد في الخارج الذي هذا الوجود له تغير، تارة كان متحركا وتارة متوقفا. إذن العلم ليس متغيرا وإنما العلم تعلق بشيء متغير.
نعم، لو سألت عن الصورة في معنى هذا المعنى
في الواقع إذا بدي دقق بدع بعبارة أخرى هكذا، أنه لو دققنا النظر وقلنا أنه لا يوجد هناك وجه اشتراك بين صورة حركة الزيد وبين صورة وقوف الزيد، يعني في الحقيقة صورة الحركة زالت وجاءت مكانها صورة الوقوف والسكون. نعم، هذا بعبارة أخرى للمطلب يكون. قلنا العلم بالتغير غير تغير العلم، والتغير ثابت في تغيره، يعني من حيث كونه شيئا متغيرا، لا متغير في تغيره. إذا كان متغيرا في تغيره يعني هذا الشيء انقلب من ماهية إلى ماهية أخرى، لا متغير في تغيره. وتعلق العين بالمتغير أي حضور المتغير عند العالم إنما هو يكون من حيث ثباته، يعني من حيث وجوده، من حيث شيئيته، لا من حيث تغيره. وإلا يعني إذا فرضنا أنه من حيث تغيره حاضرا لم يكن حاضرا في الواقع، لأنه كل آن هو غير الآن السابق، وكل لحظة من لحظات وجوده غير اللحظة السابقة. إذن بوجوده لم يحضر عند العالم، فلم يكن حضور شيء لشيء، وهذا خلف الفار، لأن العلم وجود مجرد وهو حضور الشيء بوجوده المجرد لدى العالم. إذن المتغير بوجوده المجرد وهو الصورة العلمية التي لها ثبات موجود لدى العالم، لا أن العلم متغير. تنبيه: يمكن أن يعمم التقسيم بحيث يشمل العلم الحضوري. هل أن هذا العلم الحصولي تقسيمه إلى الكل والجزئي يشمل العلم الحضوري أم لا؟ السيد العلامة يقول: لا بأس أن نقول أن هذا التقسيم شامل للعلم الحضوري، باعتبار أنه كما تقدم سابقا مفصلا قلنا أن العلة تعلم بمعلولها بالعلم الحضوري، والمعلول يعلم بالعلة علما حضوريا، ولكن مع فرق واحد، أن العلة عندما تعلم بالمعلول تعلم بمعلول وتحيط وجود المعلول، ولكن المعلول يعلم بالعلة ولكن لا يحيط وجود العلة، وإنما يعلم بوجود العلة حسب سعة وجوده لا حسب سعة وجود العلة. بناء على هذا نقول: إن كان علمنا بالعلة فإنه أمر كلي. لماذا؟ لأن كل علة مالكة لكمال الوجود لمعلولها. إذن عندما نعلم بالعلة أيضا كأنما نعلم بالمعلول، ولكن لا بالمعلول في مرتبته الوجودية، وإنما بالمعلول في كماله الوجودي الموجود في ذات العلة، وهذا أمر ثابت، سواء وجد المعلول أو لم يوجد، سواء انعدم المعلول بعد وجوده أو لم ينعدم، فإن العلم بالعلة يقتضي العلم بالمعلول بهذه الكيفية، يعني العلم بكمال الوجود للمعلول الموجود في ذات العلة، وهذا علم كلي ثابت. أما إذا علمنا بالمعلول من وراء العلة ولكن لا بالمعلول بحسب كماله الوجودي، بالمعلول حسب مرتبته الوجودية، خب ما دام نعلم بوجود المعلول من وراء علته وأن المعلول له وجود خاص، خب هذا العلم ثابت. أما إذا انعدم هذا المعلول بعد لم يكن موجودا، خب بعد ما عندنا علم بوجود الخاص بالمعلول لأنه لم يكن موجودا معدوم، إذا تغير العلم. فعندما يكون المعلول موجودا بوجوده الخاص يتعلق به العلم بالعلة والعلم بالمعلول في وجوده الخاص. عندما ينعدم المعلول بعد لا يبقى علم بالمعلول في وجوده الخاص. نعم، يبقى العلم الأول وهو الكلي، العلم بالعلة التي واجد لكمال المعلول، ذاك أمر ثابت. ولهذا نقدر نقول أن العلم الحضوري أيضا ينقسم إلى قسمين. تارة العلم الحضوري يكون علما قبل الكثرة، يعني قبل وجود المعلول، العلم بالمعلول ولكن في كماله الوجودي المتحد مع ذات العلة. وتارة نعلم بالمعلول بعد وجوده الخاص، فإن هذا العلم يتغير بتغير المعلوم الخارجي وهو المعلول. فإذا عدم العلم بعد لا يبقى علم بوجود الخاص للمعلول.
زين هذا سيدنا من خلال العلة أعرف المعلول. زين إذا صار كفر بعد ما راح أسميه تغيير، تغيير أكلت مصالح ما يحصل به تغيير.
لا مقصودنا من التغير هذا أن المعلوم الخارجي، شوفوا المعلوم الخارجي في الواقع هو المعلول مو العلة. العلة طريق للعلم. تارة أنا عندي علم بالمعلول في وجوده الخاص، هذا يصير علم جزئي. تارة لي علم بالمعلول ولكن لا بوجوده الخاص، بكماله الوجودي الموجود في العلة، هذا علم كلي وتابع. فلهذا المتعلق العلم والمعلوم الخارجي هو المعلول، إلا أنه تارة هذا المعلول المعلوم الخارجي زواله وتغيره يقتضي التغير في العين، هذا إذا كان معلوما بالوجود الخاص. تارة زواله وتغيره لا يقتضي زوالا وتغيرا في العين، والعلم ثابت إذا كان معلوما لدى العالم ولكن لا بوجوده الخاص وإنما بكماله الوجودي المتحد مع ذات العلة.
يعني هذا التغير راح يصير سيدنا بالكمال لو بنفس المعلول اللي انعدم نفس المعلول.
لا شوفوا التغير، احنا كل كلامنا في التغير في جانب العلم لا في جانب المعلوم الخارجي. المعلوم الخارجي يتغير بلا شك، لأن المعلوم الخارجي مسبوق بالعدم وأيضا يكون ملحوقا بالعدم، وتارة معدوم كان وصار موجود، وتارة يصير معدوم لأنه ممكن. لا في البداية واجب ولا في النهاية واجب، الكلام في العلم الذي متعلق بهذا المعلول. تارة ذلك العلم يتعلق بالمعلول حسب وجوده الخاص، وهذا حسب وجود الخاص يتغير، لأنه إذا عدم المعلول بوجوده الخاص بعد لا يوجد علم بالوجود الخاص. صحيح. تارة لنا علم بالمعلول ولكن لا بحسب وجوده الخاص، بل بحسب مرتبته الوجودية التي متحدة مع العلة، أي كمال المعلول. ذاك يكون ثابتا. ولهذا نقسم العلم الحضوري أيضا إلى كليا أي ثابت، وإلى جزئيا أي متغير، مثل ما قسمنا العلم الحصولي إلى هذين القسمين. تنبيه: يمكن أن يعمم التقسيم بحيث يشمل العلم الحضوري، فالعلم الكلي كعلم العلة بمعلولها من ذاتها الواجدة في ذاتها كمال المعلول، لأن العلة تعلم بالمعلول علما حضوريا والمعلول لم يعلم بالعلة علما حضوريا. فالعلم بالعلة علم بالمعلول ولكن علم بالمعلول في مرتبة أعلى من وجود المعلول، أي كمال الوجود للمعلول الموجود في ذات العلة. هذا إذا كان العالم غير العلة. أما إذا كان العالم هو نفس العلة كما ذكرنا سابقا أن النسبة بين العالم وبين المعلوم بالذات تارة تكون نسبة العلة والمعلول، وأخرى بالعكس. إذا كان العالم هو العلة، خب عندما يعلم بذاته علما حضوريا يعلم بالمعلول الذي كماله الوجودي موجود في ذات العلة. نعم، وهذا دائما يكون أمرا ثابتا كعلم العلة بمعلولها من ذاتها الواجدة في ذاتها كمال المعلول بنحو أعلى وأشرف. فإن هذا العلم لا يتغير بزوال المعلول لو جاز على المعلول الزوال. والعلم الجزئي كعلم العلة بمعلولها أو علم الشخص الآخر بالعلة وبعد ذلك العلم بمعلول العلة، يعني المعلوم الخارجي في الواقع هو المعلولها لا العلة، ولكن العلم بالعلة طريق إلى العلم بالمعلول. والعلم الجزئي كعلم العلة إذا كانت هي ذات علم بمعلولها الدافر، أي معلول الذي يجوز عليها العدم الذي هو عين المعلول، يعني العلم بوجوده الخاص فإن ذلك العلم يزول بزوال المعلول، لأنه إذا انتهى وجود الخاص بالمعلول بعد لا يبقى العلم بوجود الخاص المعلول، سالفا انتفاء الموضوع، لا يوجد هناك معلوم خارجي.
عفوا سيدنا، مثلا هذا اللي احنا جعلنا كله ثبتنا، هذا بالنظرة بدون نشوف المعلوم، هنا بالحال هو للعلة هذا.
اي نعم، اي بلي، اي صحيح، بس ولكن باعتبر هذا في الحقيقة مبتني على شنو؟ مبتني على ما تقدم بيانه من حمل الحقيقة والرقيقة. تارة نعلم بالمعلول ها في مرتبة الحقيقة، هذا قسم الأول وهو الثابت الذي نعلم بالمعلول باعتبار وجود كماله الوجودي في ذات العلة، فهذا يعبر عن مرتبة الحقيقة. تارة نعلم بالمعلول ولكن في مرتبة الرقيقة، يعني في وجوده الخاص المنفصل والمستقل عن وجود العلة. فالأول ثابت،
ثابت لأنه
نعم بل ماكو مانع ثابت باعتبار أن العلة ثابتة صحيح، ولكن احنا كلامنا ليس العلة هي المعلوم الخارجي. انا ليش اكدت على هذا المطلب عدة مرات؟ الذي هو المعلوم الخارجي في هذين المثالين هو المعلول، المعلول هو المعلوم الخارجي، ولكن المعلول الذي هو معلوم خارجي تارة معلوم خارجي بكماله الوجودي المتحد مع ذات العلة، وتارة معلوم خارجي بوجوده الخاص الذي هو متأخر رتبة عن وجود العلة. فإن كان المعلول معلوما خارجيا لدى العلة أو عالم آخر غير العلة، كان معلوما بوجوده الكمالي المتحد مع العلة، فهذا أمر ثابت، لأن كمال الوجود للمعلول في العلة دائما موجود، ولهذا يكون هذا علما ثابتا. أما إذا كان علمنا بالمعلوم الخارجي وهو المعلول حسب وجوده الخاص، فإن هذا منوط بوجوده، إن كان موجودا فالعلم موجود به، إن عدم وزال زال العلم، ولهذا يكون كالعلم الجزئي. طبعا السهادة مثل العلامة يقول يمكن أن يعمم التقسيم، كأنما مو كلام في مقام الضرورة والبداهة، يعني يمكن أن يقال أن هذا التقسيم يشمل هذا العلم الحضوري، وإلا في الواقع هو التقسيم أولا وبالذات قابل للانطباق إلى العلم الحصولي. الفصل الخامس في أنواع التعقل والإدراك. ذكر الحكماء أن العاقل له ثلاثة أنواع من التعقل والإدراك. العاقل هو حقيقة سنعبر عنها بالنفس أو بالروح أو بالقوة العاقلة المودعة في النفس أو القوة الناطقة، هذه عبارات مختلفة. المراد من العاقل القوة المدركة، هذه القوة المدركة تدرك أي أشياء، هل أنها تدرك كل الأشياء أو بعض الأشياء؟ على فرض أنها تدرك بعض أو كل، كيف تدرك؟ كيفية دركها كيف؟ هل أنها تدرك مثلا بدون مقدمات مباشرة كل شيء، أو أنها تحتاج إلى معدات إلى مؤهلات حتى تدرك بعض الأشياء؟ كلامنا في حقيقة العقل وشؤونه كلام مفصل، نريد هنا نشير إلى بعد من أبعاد العقل. نقول أن العقل نشاطه ما هو؟ تعقل، أو بعبارة أخرى إدراك. فإن العقل عمله ليس الأكل والشرب، وليس عمله النوم، وإنما عمله الواقعي هو إدراك الأشياء، تعقل الحقائق. هذا التعقل يمكن أن نفرض للعقل له ثلاث مراحل. تارة العقل نفرضه بدون أي تعقل فعلي، ونقول أن العقل فقط فيها قابلية وقوة للتعقل، ولكن بعده لم يتعقل شيئا. نفرض مثلا إذا نريد نقرب المطلب إلى الواقع الخارجي، نفرض مثلا مثل هذا الطفل الذي موجود في بطن أمه، وهذا الجنين له عقل وعقله كامل في الشهر التاسع مثلا من الحمل، ولكن هذا العقل بعده لم يتفاعل، فقط مجرد القوة، هذه مرحلة الأولى. مرحلة الثانية أنه العاقل يعقل معقولا واحد أو يعقل معقولات كثيرة، مو واحد، عشرات معقولات، ولكن يعقلها تفصيلا وكل معقول على حدة حسب حدوده. هذا نفرض مثلا في الطفل الذي عمره 10 سنوات له معقولات مثلا 500 معقول، وكل معقول حسب حدوده محتفظ به، ولا هذا لا ينسى الوعد والوعيد من أبيه وأمه، لا ينسى أنه وعدوا أنه يودوا مشهد، لا ينسى أنه يشترون له كذا، هذا كله محتفظ في خزانة هذا الطفل. تشوف أن هذه المعقولات 500 لا أيام وليالي تمر على هذا الطفل ما ينساها، كلها موجودة بالتفصيل. هذه مرحلة ثانية. مرحلة ثالثة أن العاقل يكون له معقولات أكثر من المرحلة الثانية، عشرات، مئات، آلاف، بل أحيانا ملايين معقولات موجودة ولكنها موجودة بالإجمال. مرادنا من الإجمال مو في مقابل البيان أو في مقابل المبين، مرادنا من الإجمال هنا البساطة، يعني العاقل لشدة نشاطه فإنه في عين جمعه للمكثرات وللمركبات له نوع من البساطة، فهو جامع لهذه الأشياء كلها، وإن لم يكن له علما والتفاتا تفصيليا لكل معقول، ولهذا يعبر عنه بالعقل الإجمالي في قبال المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية كل معقول على حد مورد التفات العقل، هذا يعبر عنه بالعلم التفصيلي. أما في هذه المرحلة باعتبار أن المعلومات كثيرة والعقل يخزنها ويرتبها ويقسمها وينوعها، إذن عنده علم جميعها ولكن بكلياتها على نحو الإجمال. هذا مثاله مثل ما يمثل السيد العلامة، مثل هذا المثال أنه إذا فرضنا عالم سئل عن مسألة أو عن عدة مسائل، نفرض 10 مسائل، فأراد أن يجيب عنها، قبل الجواب عنده عقل إجمالي، يعني يعلم أن هذه الأجوبة كلها حاضرة لديه، ولكن تفصيلا وجزئيا مو مرتب في ذهن الأجوبة، ولكن يجيب كل سؤال على حدة. عندما أجاب عن الأسئلة وذكر الأجوبة 10 كلها، عند ذلك صار عنده عقل تفصيلي وعلم تفصيلي بالأجوبة، وهذا أمر موجود. أكو نقطة هنا ظريفة لا بس أن نشير إليه، أنه هذا البحث إلى علاقة بعلم الباري تعالى، وسيأتي إن شاء الله في المرحلة 12 نشير إلى هذا المطلب. وكثير من الصفات الباري في العلم وفي التجرد يقاس على صفات النفس، يعني لو كان الله تعالى خالق الإنسان من البدن فقط، كثير من هذه المطالب كانت تبقى مجهولة، لأن الإنسان الذي بدن وليس له تجرد أصلا كيف يدرك أن هناك موجود مجرد في عين الإجمال يعلم تفصيلا وفي عين البساطة يعلم تكثرا؟ ما يمكن جمعه إلا فيما يكون النظير المجرد الباري تعالى وهو الناس. لعله يقال هذا المطلب هو من شؤون الآية الشريفة: فإذا نفخت فيها من روحي فقعوا له ساجدين. عندما الله تعالى خلق البدن ما قال خلقت بدنه مني، وإنما عندما أراد أن ينفخ في آدم قال نفخت فيها من روحي. هذه كلمة الياء يعني من شيء يناسب وجودي، وذاك هو تجرد النفس. ولهذا كثير العلم الحضوري، مثلا العلم الحضوري في الله تعالى لا يمكن أن يذكر له مصداق خارجي إلا وجود النفس. فإذا فرضنا في مقام الإثبات كان الإنسان موجودا نباتيا مثلا أو وجودا جداريا وأمثال ذلك، يعني وجود لا يوجد فيها مجرد، كيف يثبت مصداقا آخر للعلم الحضوري في غير الباري تعالى؟ لا يمكن. ولهذا كثيرا ما نحن عندما نريد نقرب المطلب نقيس بالنفس وصفات النفس باعتبار هي التي يقول الله تعالى عنها فنفخت فيها من روحي.
ذكروا أن العقل على ثلاثة أنواع، ذكروا يعني الحكماء خصوصا المشائيون، أحدها أن يكون عقلا بالقوة، أي لا يكون شيئا من المعقولات بالفعل ولا له شيء من المعقولات بالفعل، يعني أصلا لا يكون له فعلية بل قوة محضة لخلو هذا العقل عن عامة المعقولات، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يعقل العقل معقولا واحدا أو معقولات كثيرة بالفعل، ولكن مميزا بعضها من بعض مرتبا لها وله التفات تفصيل إلى جميعها، وهو العقل التفصيلي. الثالث من أقسام التعقل والإدراك أن يعقل معقولات كثيرة عقلا بالفعل من غير أن يميز بعضها من بعض، وإنما هو عقل بسيط إجمالي فيه كل التفاصيل في عين البساطة والإجمال، الذي هذا المبنى هو مبنى تصحيح علم الباري تعالى بالأشياء كلها قبل خلقها وقبل إيجادها، كما سنشير إن شاء الله في المرحلة الثانية عشر.
سيد، هو اللي يسمونه الخلاق المجمع لذلك غير اللي يسمونه الخلاق المجمع الخلاق، لكن اللي في الباري تعالى
لا، هذاك الباري تعالى لا يقاس بهذا، ولكن مبنى هذا مبنى أنه شلون يصير علم إجمالي وخلاق وكذا، هو هذا مبنى. ومثل له بما إذا سألك سائل عن عدة من المسائل التي لك بها علم فحضرك الجواب في الوقت وأنت في أول لحظة تأخذ في الجواب تعلم بها، أي بتلك المسائل جميعا علما يقينيا بالفعل، لكن لا تميز لبعضها من بعض ولا تفصيله، وإنما يحصل التميز والتفصيل بالجواب، كأنما عندك من بسيط العلم منبع تنبع وتجري منه التفاصيل، ويسمى عقلا إجماليا. هو هذا البيان هو بدنا ذلك البحث الذي يأتي في علم الباري تعالى، والذي ذكروه من التقسيم إنما أوردوه تقسيما للعلم الحصولي، وإذ قد عرفت فيما تقدم أن كل علم حصولي ينتهي لعلم حضوري. أكو وقت سيدنا أولى ماكو وقت، هذا التقسيم حسب كلام المشائين يختص بالعلم الحصولي، ولكن سيد العلامة له بيان على أن هذا التقسيم يمكن أن يوجد في العلم الحضوري، ولكن سنشير إليه، والظاهر ماكو وقت، والحمد لله رب العالمين.